الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الكهف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه. وبعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال: يخبر تعالى عن عباده السعداء، وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به، أن لهم جنات الفردوس. قال مجاهد: الفردوس هو البستان بالرومية. وقال كعب والسدي والضحاك: والبستان الذي فيه شجر الأعناب. وقال أبو أمامة: الفردوس سرة الجنة. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. وقد روى هذا مرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأحسنها. وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعا. وروي عن قتادة عن أنس بن مالك مرفوعا بنحوه. روى ذلك كله ابن جرير رحمه الله. وفي الصحيحين: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة.
هذا نص من الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة. نعم.
وقوله تعالى: نزلا، أي ضيافة، فإن النزل الضيافة. وقوله: خالدين فيها، أي مقيمين ساكنين فيها، لا يضعنون عنها أبدا، لا يبغون عنها حولا، أي لا يختارون عنها غيرها ولا يحبون سواها، كما قال الشاعر: فحلت سويد القلب، لا أنا باغية سواها ولا عن حبها أتحول.
نعم. يكرم.
وفي قوله: لا يبغون عنها حولا، تنبيه على رغبة فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه قد يسأمه أو يمله، فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا.
نعم. فهذا النعيم ليس إلى أمد، ولكنه إلى أبد. قال الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، فهو نعيم أبدي لا يتحول أهل الجنة عنه، ولا يتحول هو عن أهل الجنة. ولهذا فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار خلقتا، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدا. فالجنة نعيمها دائم، نعيمها دائم، والنار عذابها دائم على الكافرين. أما أهل الإسلام إذا دخل أحد النار فإنه يدخل في ذلك إلى أمد، ثم بعد ذلك يخرج بالشفاعة، ويبقى الكفار فيعذبون فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين. فأبدية الجنة وأبدية النار أبدية لا تنقطع، خالدين فيها أبدا لا تنقطع، فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. هذا لمن؟ لمن آمن وعمل صالحا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا الصالحات، إما أن يراد هنا بالإيمان ما كان بالقلب والعمل الصالح ما كان بالجوارح، أو يقال وهو الأقرب آمنوا بقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، وعملوا الصالحات يكون من باب العطف الخاص على العام تأكيدا للعمل، وليس أن العمل خارج مسمى الإيمان كما يزعمه المرجئة في مثل هذه الآيات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قالوا إن الله غاير بين العمل وبين الإيمان، فيكون العمل خارجا عن ماهية الإيمان. وهذا مردود، بالإجماع ومردود بالنصوص، فإن النصوص قد بيانت أن العمل من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فأطلق على الصلاة عملا. وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن ذكرهم معرضون، وذكر العمل. وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر ذلك من هذه الآيات التي بيانت أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وفي حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل هذه النصوص تدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. إذا ما معنى عطف العمل هنا؟ والعطف يقتضي التغاير. نقول تغاير، لكن أي تغاير؟ تغاير ذوات أو تغاير صفات. إذا قلنا دخل محمد الكاتب والشاعر والأديب وإلى آخره، هذا كلها أوصاف لمسمى واحد وهو محمد، يبقى التغاير تغاير أوصاف. بخلاف لو قلت دخل محمد وعلي وإبراهيم، فهذا عطف يقتضي التغاير في الذوات. فهنا العمل الصالح من الإيمان، والإيمان قول وعمل، قول وعمل. فيكون هذا إما أن نقول بأن المراد بالإيمان ما كان في القلب والعمل ما كان بالجوارح، وإما أن نقول بأن العمل هنا من باب عطف الخاص على العام، فيكون ذكر مرتين، ذكر في الإيمان لأنه قول وعمل، وذكر وحده، فيكون هذا من باب التأكيد، كما قال سبحانه وتعالى من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذا دليل على ماذا؟ على أن العطف قد يكون من باب عطف خاص على العام للنص عليه، لفضله، لشرفه، للتأكيد عليه. فإن جبريل وميكال من الملائكة، ومع ذلك الله عز وجل عطف ذلك. فالشاهد ليس هناك حجة للمرجئة في أن العمل يخرج عن ماهية الإيمان بالإسلال بهذه الآية، بل نقول العمل من الإيمان، لكن هذا من باب عطف الخاص على العام. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نعم، يبقى لهم جنات الفردوس نزلا، وهذا أعلى درجات الجنة خالدين فيها، هذا نعيم فوق نعيم، نعيم الخلود نعيم فوق نعيم الجنة نفسه، لأن النعيم لو كان عظيما لكنه يزول فإن الإنسان يكون مهددا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يتحولون عنها لعظم هذا النعيم، وهذا ما أعده الله عز وجل لعباد الصالحين، كما جاء في الحديث الصحيح أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم نعم، بمعنى فلهم فيها ما يشتهون عام مطلق، كل أهل الجنة لهم ما يشتهون، كل أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون، فهذا عام مطلق، أهل الجنة لا يحرمون من شيء، لكن يتفضلون في قدر هذا النعيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، فكل النعيم موجود أهل الجنة. ولهذا احنا ناقشنا من قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر، وأنه من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة، نقول هذا من باب الوعيد، لأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وكانوا يشربون الخمر يحرمون منه. بعض أهل العلم قال كذا، قال فإنه لما كان الله يقول في الجنة ولكم فيها ما تشغل الأنفس وتلذ الأعين، فهؤلاء الله عز وجل لا يجعلهم يشتهونها، الله لا يجعلهم يشتهونها لأنه لهم فيها ما يشتهون فلا يشتهونه. وهذا وجه ضعيف، وجه ضعيف. والصحيح أن أهل الجنة لا يحرمون من شيء، وهذا من باب الوعيد. ولا يعاقب شارب الخمر إن عذب عليها في النار مرتين، مرة بالعذاب ومرة بالحرمان. طيب، ولئن غفر الله له ودخل تحت المشيئة، فلأن يسقيه من خمر الجنة من باب أول؟ إذا كان الله عفى عن عذابه ما عفى عن حرمانه، فلهذا نقول هذا من باب الوعيد، يكون هذا من باب الوعيد. فأهل الجنة لا يحرمون شيئا، ما في شيء مخصوص في نعيم الجنة أنهم يحرمون من كيت وكيت، لكنهم يتفاضلون، فليس نعيم هذا كنعيم ذاك، ولكن الآية عامة ولا مخصصة له. نعم نعم. لا، ما يشتهوا محرما، ما يشتهوا المحرم في الدنيا كيف يشتهونه في الجنة؟ يعني ما يشتهون بمعنى أنهم الحمد لله مات امتدت قلوبهم ولا أعينهم الحرام في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ نعم.
قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الحافظ ابن كثير: يقول تعالى: قل يا محمد لو كان ماء البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالات عليه لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك، ولو جئنا بمثله مددا، أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرا بحور تمده ويكتب بها، لما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كقطرة من ماء البحر كلها. وقد أنزل الله ذلك: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله، والشجر مدادا لكلمات الله، والشجر كل أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر، وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول: إن مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة من خردل في خلال الأرض كلها.
نعم، والمراد بالكلمات هنا الكونية القدرية، لأن كلمات الله الشرعية محصورة في ما أنزل من كتب وكذا، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم، هذه كلمات شرعية. نقول أول ما نزل من القرآن كذا، آخر ما نزل من القرآن كذا، فإذا الكلمات الشرعية لها أول لها آخر، نزل الإنجيل محصور، التوراة محصورة، أما كلمات الله الكونية المتعلقة بالخلق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه لا يمكن، وأوامر الرب سبحانه وتعالى الكونية القدرية هذه لا يمكن أن تحصى أبدا، لأن ربي لا يزال يفعل ولا يزال يخلق. وعليه فإن كلمات الله سبحانه وتعالى الكونية القدرية لا يمكن إحصاؤه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. هذا يتعلق بالكلمات الكونية، أما كلمات الله عز وجل الشرعية فمعروف أن لها أول لها آخر لها كذا، القرآن محصور، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وموسى، ما أنزل الله من كتب لا نعلمها، المهم في النهاية أنها معلومة محصور. نعم.
قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
يبقى هذا رد على من يقول بأن المراد بالكلمة الإرادة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون الله خلق بالإرادة لا بالكلمة، فنقول إذا كان الله ما خلق الكلمة والله ما يتكلم، طب بما خلق هنا؟ وما معنى كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي؟ ما معنى لكلمات ربي؟ ما معنى يعني لإرادة ربي؟ هذا إرادة ربي؟ فالله عز وجل يخلق بإرادة ويخلق بكلمة، فإنما أمره إذا أراد إثبات الإرادة شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا أراد شيئا قال له كن ويكون كلمة، كلمة. نعم.
روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان أنه قال هذه آخر آية أنزلت، يقول تعالى للرسول محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليه قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أنه كاذب فليأت بمثل ما جئت به، فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف.
طبعا مثلكم في البشرية، بشر مثل ما أنتم بشر، لكنه أكمل بشر، ليس من كل وجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر كما قال سيد ولد آدم، بل هو خير خلق الله، خير من الملائكة ومن الإنس والجن، خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل الإجماع على ذلك. لكن المثلية هنا من جهة البشرية، إنما أنا بشر مثلكم، وقال في الحديث الصحيح إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون، لكن الله عز وجل لا ينسى، ولهذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم من الربوبية شيء، ولهذا ليس له من الألوهية شيء، فالنبي مدبوع والرب معبود، والمعبود له حقه والمدبوع له حقه. نعم. فمن دعا الرسول جعل له حق الرب، أغثني يا رسول الله يبقى جعله حق الرب، مدد يا رسول الله جعل له حق الرب. أما هؤلاء الصوفية الطرقية الذين أدخلوا دين أبي جهل لهذه الأمة تحت عنوان محبة الصالحين وتعظيم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يأتون الشرك ويأتون دين أبي جهل ويجعلونه في الأمة تحت هذه المسميات، محبة الصالحين، محبة آل بيت رسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأولون عادي جدا، ما في مشكلة عندهم، مدد يا رسول الله ما في أي إشكال، المدد العطاء يا أخي، الرسول له جاه وله مكانة، مدد يا رسول الله يعني أفض علي يا رب من عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعلتها له، ولا إشكال عندهم، ولا إشكال عندهم خالص. تظن أنه يعني إن أتاه سؤال مدد يا رسول الله ما يجيب أو لا يتكلم مسألة؟ لا، ده بيقرر، ده بيهاجم. السلفيون فقط هم الذين يقولون هذا شرك بس، إنما إيه الإشكالية؟ مدد يا رسول الله، الرسول الله أعطى، الله أعطى إياه فيضات، لما تقول مدد يا رسول الله يعني أعطيه من عطاءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختص هذا برسول عندهم، مدد يا حسين كلمة جميلة وتعبير جميل، بيقول كده، تخيل مدد يا فلان، مدد يا علا، فهم بيجعلونها إيه؟ من قبيل لا أنك تطلب منه أن يخلق ولا أن يرزق ولا إلى آخره، لكنك تريد العطاء والفيوضات. فلهذا يقول تعبير جميل مدد يا رسول الله، تعبير جميل قاله الشافعي. فين المذاهب الأربعة تشغلون بها ليل نهار؟ فين؟ ولهذا جيوش الآن لم يعدوا صوفية زي زمان، يلبس العمامة الخضراء ويأتي بالنار والرقص والطبل والظم. الصوفية اليوم كأنهم يوزع بعضهم على بعض مسائل، انت عندك مسائل كذا وانت كذا، كأن هذا صاروا يدرسون، والنت موجود بقى، بدأ فيه اتساع، لم يعد الأمر قصرا على مكتبة قد تأتي تجد مرجعا أو ما تجد، الآن النت موجود. يبقى نريد أن نقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله في الأذان، نجيب أشهد أن سيدنا محمد، ما في مشكلة، مش هنعجز، مدد يا رسول الله نجيب، مش هنعجز، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، مش هنعجز. اللي ما نأتي به من زلة عالم، نأتي به من جانب لغوي، نأتي به من جانب عام، نأتي به أي شيء، المهم إن إحنا نبدل ونغير. كل شيء مباح، والسلفيون يحرمون هذا ويكفرون بهذا، حتى إن السلفيين لا يكفرون بالحلب بالنبي. تحلب بالنبي أنت كافر، تتوسل بالنبي أنت كافر، هكذا عندهم تشويها للصور. أما هذه الأشياء عندهم مباحة جائزة. وهذا والعياذ بالله دين أبي جهل، دين أبي جهل الذي يختلف هؤلاء في عن دين أبي جهل. المعبود من هو؟ كان المعبود هو بنو منات ولات، والآن المعبود الحسين والدسوقي والجيلاني وغير ذلك من هؤلاء، هذا معبود وهذا معبود. وطبعا في الشرك لا فرق في الشرك باعتبار المعبودات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج على أناس متفرقين في معبودته، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الشجرة والحجر وكذا، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. هذا دين أبي جهل باختصار. إذا أردت أن تجمع دين القبورية في عبارة واحدة فقل هذا دين أبي جهل، الفارق في نوع المعبود، الفارق في نوع المعبود. هذا معبود اسمه بل ومنات ولات وكذا، وهذا معبود اسمه أولياء الله الصالحين وأنبياؤه المرسلون، هذا بس، هذا الفارق. مع أن هؤلاء كما أوضح ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يدعون، كان المشركون يدعون الأنداد في الرخاء، أما في الشدة فيدعون الله عز وجل، لكن هؤلاء القبريون اليوم يدعون أندادهم في الرخاء وفي الشدة. شركهم دائم، شركهم دائم، في الشدة مدد يا فلان، في الرخاء مدد يا علان، مدد يا علان. فلهذا هؤلاء الصوفية والأشاعرة ربهم الذي يعبدون في الأسماء والصفات ليس هو الذي في القرآن أنه على العرش استوى، وليس الذي هو في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وجاء ربك الملك صفا صفا، وليس الذي هو في السنة ينزل ربنا إذا كان في الثلث الآخر يضع قدمه في النار، ليس هو الرب الذي يعبدونه. ربهم لا يتكلم، لا يتكلم بحرف وصوت، ما يقول كن، ما يقول كن، فتكون كن عندهم مخلوقة، إذا مخلوق خلق. ما عندهم الله يقول إني أنا الله رب العالمين، ما عندهم ذلك، إنما قال ذلك مخلوق. الله ما قال إني أنا الله رب العالمين، ما قال ذلك. فالله المستعان، قاتلهم الله أن يفكون، صلى الله عز وجل ألا يرفع لهم راية، صلى الله أن يعجل بهم، قب بما يعجل بنتنياهو وترامب وهؤلاء، لأن هؤلاء أفسد لنا وأفسد لديننا، هؤلاء يفسدون الدين من الداخل، أما ترامب ونتنياهو وهؤلاء يفسدونه من الخارج، تلبيس وتدليس ترامب ونتنياهو في دين المسلمين أين هو؟ أما هؤلاء تلبيسهم وتدليسهم في الدين ما هو؟ ده ناهيك عن التيجانية والبهائية والقديانية، ناهيك عن عباد المؤسسين عندهم هؤلاء، ناهيك عن هؤلاء، حتى يقوم بالحلو والاتحاد، وأن الله حل في رؤسائهم. فالله المستعان، ليس بعد هذا الكفر كفر والعياذ بالله. نعم، الله يريحنا منهم يا رب العالمين.
قوله أنما إلهكم أي الذي أدعوكم إلى عبادته إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربي أي ثوابه وجزاءه الصالح فليعمل عملا صالحا أي ما كان موافقا لشرع الله ولا يشرك
في عبادته. فليس هو إلها واحدا في الخلق، أي أنه واحد في الخلق فقط، بل نقول واحد في الخلق وواحد في العبادة. إله واحد يعني معبود واحد، إنما إلهكم معبودكم إله واحد معبود واحد، وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود، أي وهو إله من في السماء وإله من في الأرض. فهو معبودهم، الله عز وجل هو معبود أهل السماوات ومعبود أهل الأرض واحد. فمن جعل له شبيها في الإلهية ونظيرا وشريكا له في الإلهية كمن جعل له شريكا له في الربوبية والخلق، لكن هؤلاء أفردوه بالخلق ولم يفردوه بالعبادة. ما تعجبوا أن يكون الخالق واحدا، بل هم سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن تعجبوا أشد العجب من أن يكون المعبود واحدا. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
فليعمل عملا صالحا أي ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركن العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجذري عن طاووس قال: قال رجل يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني، فلم يرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهكذا أرسل هذا مجاهد وغير واحد الإخلاص في العبادة. وقال الأعمش حدثنا حمزة وأبو عمارة مولى بني هاشم عن شهر بن حوشب قال: جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: ليس له شيء، إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه.
نعم.
وقال
قد جاء في الحديث الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن شرك، من عمل عملا أشرك فيه من عين غيري تركته وشركه. فإذا دخل العمل، فإذا دخل الرياء إلى العمل أحبطه، أحبطه، كما جاء في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، حديث أبو هريرة في الصحيح، ثلاثة، وذكر قارئ القرآن والعالم به، وذكر الذي قاتل الكفار، وذكر الذي أنفق، وكل هؤلاء في النار. لماذا؟ لأنه علم ليقال عالم، لأنه قاتل ليقال شجاع، لأنه أنفق ليقال جواد. وقد قيل: ثم يؤمر بهم إلى النار، فشرط في قبول العمل الإخلاص، أن ترجو بعملك وجه الله سبحانه وتعالى. فأيما كلمة فضلا عن ركعة، فضلا عن صيام يوم، فضلا عن هذا كله، أيما كلمة خرجت منك تبتغي بذلك الناس فإنك لا تؤجر عليها ولا تثاب عليه، بل إنك آثم، لأن الرياء شرك أصغر. والإنسان يأثم، ليس فقط يحبط عملك، وإنما تأثم، لأن الرياء معصية، فتأثم على هذه المعصية إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أن يكون عملك على وفق السنة، فالعمل إذا لم يكن على وفق السنة فينظر، قد يبطل أحيانا وقد لا تؤجر عليه أحيانا، على حسب. فإن تخلف شيء من ركن العبادة أو شرطها أو واجباتها متعمدا فإن العبادة تبطل، وإن تخلف شيء من كمالها فإنها لا تكون كاملة. فأي عبادة لابد أن تكون على وفق السنة، وأن يبتغي العبد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. أي عبادة قبولها منوط بأمرين: الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني الاتباع. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أخلصه وأصوبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما حدث هذا في أمرنا ما سلم فإنه رد. و هذا إشارة إلى النية، إشارة إلى النية، أقصد إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، هذا إشارة إلى النية. وحديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فهذا إشارة إلى الاتباع. يبقى عندنا حديثان، حديث عمر في الصحيحين إشارة إلى الإخلاص، وحديث عائشة في الصحيحين إشارة إلى الاتباع. نعم نعم نعم. حب المحمد إن كان رياء وكذا يعمل عمل يحمده الناس على ذلك، هذا حابط عمله ويأثم. إنما لو أحب المحمد بمعنى الثناء الحسن الذي ينتشر به الدين والذي تحسن به صورة الدعاء إلى الله، هذا أمر مشروع، لأنه لا يريده رياء ولا يريده لشخصه، إنما يريد ذلك لدينه. ولهذا كان الأنبياء والمرسلين يدعون الله عز وجل واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، يعني يثنون علينا. فمن أحب ذلك الشرع وللدين وأحب ذلك ليكون له الثناء الحسن بين المؤمنين، كلنا يحب ذلك، كلنا يحب أن يكون له الثناء الحسن بين المؤمنين، فهذا لا إشكال فيه، هذا ليس بمحظور شرعي، بل إن النبي قال هذه عاجل بشرى المسلم. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد عن ابن بهرام قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيميني، فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به، فقال عبادة بن الصامت إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن طري الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط قراء القرآن، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
ذكرت الحديث اللي قبلها؟
نعم
الحديث اللي قبلها.
نعم
حديث بسعين.
لا لا نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، فكثر المحتسبون وأهل النوب فكنا نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال فقلنا تبنا إلى الله أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه، فقال لا أخبركم بما أخفف عليكم من المسيح عندي،
يعني الدجال. نعم.
قال قلنا بلى، قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل.
قال الشيخ شعيب كما في الحاشية إسناده ضعيف. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد عن ابن بهرام قال قال شهر بن حوشب قال ابن غنم لما دخلنا مسجد الجابية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت فأخذ يميني بشماله وشمال أبي الدرداء بيميني، فخرج يمشي بيننا ونحن نتناجى والله أعلم بما نتناجى به، فقال عبادة بن الصامت إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكما لتوشكان أن طري الرجل من ثبج المسلمين، يعني من وسط قراء القرآن، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم.
قرأ القرآن.
قرأ
قرأ القرآن على لسان محمد.
قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزله عند منازله، لا يحوز فيكم إلا كما يحوز رأس إلا كما يحوز رأس الحمار الميت. قال فبينما نحن كذلك اصطلع شداد بن أوس رضي الله عنه وعوف بن مالك فجلس إلينا، فقال شداد إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من الشهوة الخفية والشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء اللهم غفرا، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ أما الشهوات الخفية فقد عرفتموها، هي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا يا شداد؟ فقال شداد أرأيتكم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم لرجل أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا نعم والله إن من صلى لرجل أو صام أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك. فقال عوف بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد إليه إلا أفلا يعمد إليه إلا ما ابتغي به وجهه من ذلك العمل كله من ذلك العمل كله، فيقبل فيقبل ما خلص له ويدع ما أشرك به. فقال شداد عند ذلك: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه، فإن عمله قليله وكثير لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. طريق أخرى لبعضه قال الإمام أحمد،
قال ضعيف. نعم.
قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن حباب، حدثني عبد الواحد بن زياد، أخبرنا عبادة ابن نسي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرته فأبكاني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتخوف على أمتي الشرك والشهوة، أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية. قلت: يا رسول الله، أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا، ولكن يراؤون بأعمالهم. والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم صائما فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه.
هذا أيضا قال العلامة الألباني في حاشية ضعيف، وقال ضعيف جدا.
ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي به.
لكن الشرك هذا وقع في الأمة الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر وقع في الأمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئة من أمتي الأوثان، وقال: حتى الحق فئة من أمتي بالمشركين. فالشرك الأكبر يوجد، والشرك الأصغر بكثرة. ويغن عن هذه الحديث الضعيفة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. ليه أخوف ما أخاف؟ لأنه سهل يتسلل إلى الواحد، سهل، مع كل كلمة، مع كل حركة، مع كل عمل، مع كل فعل يأتيك الشيطان ويرائي، يجعلك ترائي، تريد محمدة الناس. هذا أسهل، بخلاف الشرك الأكبر أن يقول لك أنا يأمرك بالذبح لغير الله، بالنذر لغير الله، كذا، هذا بعيد، يفعله بعض الناس لكنه بعيد. أما الأكثر وهذا أكثر ما عند الدعاء والمتصدرين والمجاهدين والمنفقين، الرياء، فيفعل ذلك كله من أجل مراءة الناس، أن يثني الناس عليه، يفعل ليراه الناس، هذا الرياء، يفعل الفعل ليراه، يري الناس عمله ليثني الناس عليه، هذا هو الرياء، أن يري الناس عمله للثناء عليه. فهذا سهل جدا أن يتسلل إلى قلوب المجاهدين، إلى قلوب المنفقين، إلى قلوب العلماء والدعاء إلى الله، أمر سهل، أمر سهل. لهذا النبي يقول: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. ليس معناه أنه أعظم الشرك الأكبر. يأتي واحد ويقول يعني النبي ما قال الشرك الأكبر، النبي مراده هنا أنه سهل اقترافه، سهل عمله، بخلاف الشرك الأكبر، بخلاف الشرك الأكبر، إنما الأصغر هذا سهل وهو الرياء. نعم.
قال: وعبادة فيه ضعف، وفي سماعه من شداد نظر. قال حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين بن علي بن جعفر الأحمر قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا قيس عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك، فمن أشرك بي أحدا فهو له كله. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، تفرد به من هذا الوجه. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد قال حدثنا يونس قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابن الهادي عن عمرو عن المحمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جذى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد عن ابن جعفر أخبرنا أبي عن زياد بن ميناء عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث محمد بن بكر وهو البرساني به.
البرساني
نعم أحسن الله إليك وهو البرساني به. قال حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا بكار قال حدثني أبي يعني عبد العزيز ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وقال الإمام أحمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا شيبان عن فراس بن عطية عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. قال حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره فضرفت عينا عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار
كان هذا المراد من سمع الله به رأى الله به فهو من باب يعني مش العقوبة من والجزاء من جنس العمل أنت ترائي الناس لكي يثنوا عليك الله عز وجل سيجعلك في أعين الناس أحقر ما تكون. ومن سمع يعني عمل العمل ثم صار يتكلم به ما رآه الناس. الرياء أن يري عمله الناس إنما سمع بعمله أي أن الناس لا يرونه ولكنه ماذا يسمع الناس ما عمله. يبقى الرياء يري الناس ما عمله وأن يسمع به أن يسمع الناس بعمله فيقول عملت كذا صليت بالليل أنفقت كذا صنعت كذا فهذا ما أرى الناس لكن سمع الناس. طيب جزاؤه أنه يعاقب بنقيض قصد فطلب محمدة الناس بغير طاعة الله ومن طلب الشيء بغير حله عوقب بضد. فلهذا الله عز وجل سوف يحقره عند الناس وسوف يصغره عند الناس هذا هو. طبعا أي ناس؟ الناس الذين يعتبرون. أما عموم الناس أو كذا فهؤلاء الذين هم أتباع كل ناعق لا عبرة إيه؟ لا عبرة به لا عبرة بهم لكن يحقروا عند عباد الله المؤمنين الذين في الحقيقة هم الناس. يبقى ما الفرق بين الرياء والتسميع وما معنى رأى الله به وسمع الله به؟ الفرق بين الرياء والتسميع أن الرياء يري الناس عمله فيثنون عليه والتسميع يسمع الناس ما عمل. طيب رأى الله به سمع الله به أي عوقب بنقيض قصده. شوفوا كده فرق بين الرياء والتسميع وما معنى سمع. نعم وهذا عام وهذا أمر عام يا أخوان من طلب الشيء بغير حله عوقب بضده عوقب بضده إذا طلب الشيء بغير حله عوقب بالضد. لهذا من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من لم يتق الله وأراد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يحقره عند عباد الله المؤمنين ويصغره عند عباد الله المؤمنين. نعم نعم
قال ابن رجب رحمه الله تعالى رائحة الإخلاص كرائحة البخور الخالص كلما قوي ستره بالثياب فاح وعبق بها ورائحة
كلما قوي
ستره بالثياب فاح وعبق بها ورائحة الرياء كدخان الحطب يعلو إلى الجو ثم يضمحل وتبقى رائحته الكريهة كلما بليت أجسام الصادقين في التراب فاحت رائحة صدقهم فاستنشق الخلق كم اجتهد المخلصون في إخفاء أحوالهم عن الخلق وريح الصدد تنم عليهم، كم يقول لسان الصادق لا
يحرص على إخفاء عمله ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يكافئه، كما أن المرائي يعاقب نقض قصده فالمخلص يرزق ثناء الناس، لأن كلمات المخلصين تقع في القلوب وأعمال المخلصين تقع في القلوب. لما صاحب أظن ابن المبارك رحمه الله تعالى فقال يعني وماذا يفوق المبارك الناس أو كذا، يقول فنزلنا منزلا ثم قدم على الطعام فأكلنا ثم طفأ السراج فقمت أصلحه، فلما أصلحته أشعله وكذا نظرت إلى ابن مبارك فإذا عيناه تذرفا في الظلمة هذه اللي وقعت هذه، فقلت بهذا سبق ابن المبارك. وكان هؤلاء إذا كانوا في سفر ويصلون الليلة لا يشعرون الناس بهم حتى إذا قرب الفجر أقام من معه كأنما ما قام إلا هذه الساعة وهو قد قام الليل. طب من الذي أخبرنا عن هذا؟ الذي أخبرنا عن هذا من؟ يبقى الله أظهر، حتى إن بعضهم كان يوفي عمله من زوجته، إذا أراد أن يصلي بالليل نوم امرأته كما تنوم الأم صبيها حتى إذا نامت قام وانسل وقام يصلي. طيب علمت ذلك امرأته، وكان بعضهم ينام مع زوجه على الوسادة مع زوجته على الوسادة فيبكي حتى تبل دموعه وسادته، فلقد كانوا يسعون أشد السعي في إخفاء الأعمال لتكون خالصة لوجه الله. والنبي قال في السبعة الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين، ومع ذلك أظهرهم الله في الأمة وأعلى درجتهم وأعلى مكانهم، أحمد مالك الشافعي ابن المبارك الفضيل بن عياض البخاري أئمة، هؤلاء أئمة سبحان الله أخفوا العمل وحرصوا على ذلك فأظهره الله للأمة. لكن مسألة إخفاء العمل لابد أن ننبه إلى مسألة فيها مهمة، ألا وهي الإخفاء حيث لا يكون مصلحة في الإعلان، فإن كان هناك مصلحة شرعية في الإعلان أعلن، كان مصلحة شرعية في الإعلان أعلن ولا يوسوس، ما يقول مثلا أنا لا أبكر لصلاة الجمعة خشية أن يقول الناس بأنني عابد، أو لا أظهر كيت وكيت في المواضع التي تحتاج إلى إظهار، صلاة الجماعة، الدعوة إلى الله، الأذان، الصلاة، المقامات هذه التي تحتاج إلى ائتمام الناس بالناس. فإذا الأصل إن لم تكن مصلحة شرعية في الإظهار إخفاء العمل، فإن كانت هناك مصلحة شرعية في الإظهار أظهره، إن تبدو الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وفي حديث جرير بن عبد الله في الصحيح لما قام رجل حينما دعا النبي إلى الصدقة، قام رجل يحمل طمرا في كفه عجزت كادت كفوه أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، فوضع هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام ومن لباس، فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجر وأجر من عمل بها يوم القيامة. سن في الإسلام يعني أظهر تلك السنة فتتابع الناس له، فكان كل من تصدق بعد هذا في ميزان حسنات. إذا انتبهوا لا يأتي واحد يخفي الأعمال بالإطلاق، إذا من الذي يظهر الأعمال التي جاء الشارع بإظهارها؟ من الذي سيكون في الصف الأول من المجاهدين؟ من الذي سيكون في الصف الأول من المصلين؟ من الذي سيعلم العلم الشرعي؟ من الذي سيؤذن؟ من الذي سيؤم؟ من الذي سيحث الناس على الصدقة؟ من الذي سيقول هذا مليون ويتتابع الناس بالصدقة حتى تقام مشاريع ضخمة؟ من الذي سيقول هذا؟ إذن الأصل هو إخفاء العمل، لكن إن كان هناك مصلحة شرعية يقصد الرجل بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإن ذلك ماذا؟ فإن ذلك يستحب الإظهار، ويكون الإظهار في هذا مقدما على الإصرار، يكون الإظهار في هذا مقدما على الإصرار. وجميع الآثار الواردة عن السلف في إخفاء العمل إنما محمول على حيثما يكون الإخفاء هو المقدم. ما الداعي أن أظهر؟ أنا أصلي بالليل مثلا، ما الداعي أنني أصلي أمام الناس يراني الناس مثلا، وما الداعي أنني أقوم وأذهب إلى المسجد وأقول يا رجل إلى حارس المسجد مثلا افتح المسجد حتى أصلي مثلا، ما الداعي؟ ما الداعي أقول يا رجل في الضحى افتح المسجد حتى أقرأ القرآن؟ ما الداعي لهذا؟ اقرأ في بيتك، صلي في بيتك، صلاتك في بيتك التنفل والتطوعات أفضل من صلاتك في المسجد، قراءتك في بيتك أفضل من قراءتك في المسجد. نعم.
قال: كم اجتهد الإمام أحمد على ألا يذكر وأبى الله إلا أن يشهره ويقرن الإمامة باسمه على ألسنة الخلق شاءوا أو أبوا، وكان في زمانه من يعطي الأموال لمن ينادي باسمه في الأسواق ليشتهر، فما ذكر بعد ذلك ولا عرف.
طيب. نعم نعم أيوة.
سئل: ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ قال: السمعة ما يسمع والمراءة ما يشاهده الناس. وابن حجر يقول: وقيل من قصد بعمله، وقال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان
على ذلك،
جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه. وقيل: من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله، فإن الله يجعل حديثا عند الناس الذين أراد النيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة، ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه. ومنه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، إلى قوله: ما كان يعملون. وقيل: المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم، حصل له ما قصد وكان ذلك جزاؤه على عمله ولا يثاب عليه في الآخرة. وقيل المعنى: من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. وقيل المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صالح لم يفعله وادعى خيرا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. وقيل المعنى: من يرائي الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه. قيل معنى: سمع الله به شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه،
يعني عوقب بنقيض قصد، عوقب بنقيض قصد. نعم.
قال ابن حجر: الرياء بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد، وهو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها. والسمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من سمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاسة السمع والرياء بحاسة البصر.
نعم، يعني يسمع الناس عمله. طيب، والرياء يري الناس عمله، كيف يكون هذا؟ يقوم يصلي فيزين صلاة للناس، هذا رياء. طيب، قام فصلى فأخبر الناس، هذا التسمية، فهذا سمع الناس أسمعهم عمله. طيب، وهذا رأى الناس أراهم عمله. طيب، يعاقب بنقيض قصده، رأى الله به سمع الله به. نعم، فعوقب بماذا؟ بذم الناس له. نعم.
ابن بطال شنو؟
نعم.
ابن بطال.
نعم.
ابن بطال بيقول:
نعم.
فإن قال قائل: كيف يسلم من الرياء في العمل الظاهر؟ وقد روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وجماعة من السلف أنهم كانوا يتهجدون من الليل في مساجدهم بحيث يعلم ذلك من فعلهم معارفهم، وكانوا يتذاكرون إظهار المحاسن من أعمالهم مع ما تواترت به الآثار أن أفضل العمل ما استسر به صاحبه، وذلك على نوعين: فأما من كان إماما يقتدى به ويستن بعمله، عالما بما لله عليه في فرائضه ونوافله، قاهرا لكيد عدوه، فسواء عليه ما ظهر من عمله وما خفي منه، فسواء عليه ما ظهر من عمله وما خفي منه لإخلاصه نيته لله وانقطاعه إليه بعمله، بل إظهاره ما يدعو عباد الله إلى الرغبة في مثل حاله من أعماله السالمة أحسن إن شاء الله. وإن كان ممن لا يقتدى به ولا يأمن من عدوه قهره ومن هواه غلبته حتى يفسد عليه عمله، فإخفاؤه النوافل أسلم له. وعلى هذا كان السلف الصالح. روى حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع رجلا يقرأ ويرفع صوته بالقرآن فقال: أواب. وسمع آخر يقرأ فقال: مرائي. فنظروا فإذا الأواب المقداد بن عمرو وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عبد الله بن حذافة صلى فجهر بالقراءة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن حذافة، لا تسمعني وأسمع الله. وقال وهيب بن الورد: لقي عالم عالما هو فوقه في العلم، فقال: يرحمك الله، ما الذي أخفي من عملي؟ قال: حتى يظن بك أنك لم تعمل حسنة قط إلا الفرائض. قال: يرحمك الله، فما الذي أعلن؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الحسن: لقد أدركت أقواما ما كان أحدهم يقدر على أن يسر عمله فيعلنه، قد علموا أن أحرز العملين من الشيطان عمل السر. قال: وإن كان أحدهم ليكون عنده الزور، وإنه ليصلي وما يشعر به زوره.
كما قلنا، يعني الحاصل في هذا حسب الأدلة. طبعا هناك أعمال ندعى إليها في العلن، فلا يأتي واحد يتورع ويقول بل نجعلها سرا، لا أصلي الجماعة حتى لا يقال بأنني أصلي وكذا وكذا، بل إن طائفة، انظروا إلى إبليس كيف يفعل بالناس، بل إن الطائفة في الإسلام تسمى الملامية. تعرفون ما معتقدوها وما عملوها؟ إظهار السوء من أجل ملامة الناس له، يعني يظهرون السوء حتى يلوموا الناس وحتى يزمهم الناس. يبقى احنا كده بنريد وجه الله، شوف لا نبالي بما عند الناس. تخيلوا طائف الملامية، طائف تظهر السوء حتى يذمهم الناس. يبقى بهذا أرادوا وجه الله، ما يبالون بأحد. هات الطائفة الملامية، فانظر سبحان الله كيف أن إبليس يعمل بالإنسان حتى يصل بهذه الدرجة. فالشاهد، الأعمال التي ندب الشارع إلى إظهارها فلا يجوز ترك الإظهار بدعوى الإخلاص. صلاة الجماعة، الأذان، تعليم العلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، وهكذا. طيب، تبقى الأعمال الأخرى. الأعمال الأخرى الأصل فيها السر. أصلي الضحى سرا، صلي الليل سرا، صدق بالصدقة سرا، إلا إذا ترجحت مصلحة في الإظهار ليقتدي الناس به. فقد أظهر أنا، يعني مثلا في سيارة فيها الناس في لغط وفي كذا وكذا، فأخرج المصحف، وقد أكون أنا حافظ القرآن عن ظهر قلب، لكن أخرج المصحف وأقرأه حتى يكون هذا دعوة للناس أن يقتدوا به مثلا. أو في مسجد الخيف أو في الحرم، بعض الناس يكثرون الكلام وإضاعة الأوقات وكذا، فأقوم أنا أصلي فيقتدي الناس به في مثل هذا. فإن رجوت بذلك وجه الله عز وجل وأمرا مشروعا فهذا أفضل. هذا أفضل ليه؟ ليصبح النفع متعديا. يصبح النفع متعديا. نعم. في إيه؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله إن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها، لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار.
إلا انتبه إذن، إلا فالأصل أن الإخفاء أفضل من الإبداء. إلا
أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية.
تمام. يعني نريد أن نبني مسجدا، فيا جماعة نحث على الصدقة، الناس تحث على الصدقة، والمسجد هذا يحتاج 1.5 مليون، وأنا أبدأكم هذا 500,000 للمسجد، حتى يشجع الناس. حتى يشجع الناس. نعم. قال لا تذكرني الحق له، لا تذكره، لكن ممكن تذكر حالة. بعض إخوانكم يا إخوان تصدق، منذ عدة أيام أخبرني بعض الناس رجل قائم على بناء مسجد يعني، فالمهم أخبروني جاءت امرأة بست لبنات، أولي بطوب بس ست، قالت دول اللي أملكهم خذوهم حطوهم في المسجد. ولما علم البنا بهذا البنا قال والله لأبدأن بها، أول ما أبدأ بست لبنات، ست لبنات، ست طوبات جابته قعدوا حطوهم المسجد اللي أملكهم. وجاءت امرأة بدجاجة قالت هذه التي أملكها خذوها غدوا بها الناس. طيب أنا أذكر بقى القصة، أقول جاءت امرأة، لو هي قالت لي لا تذكر اسمي أقول يا أخوانا جاءت امرأة من هذه البلدة بكذا وكذا فأشجع الناس، جاءت امرأة بدجاجة فأشجع الناس. فلا تحقرن من المعروف شيء، لبنة مع لبنة، دجاجة، جنيه، كل ذلك. فأذكر قصته فيقتدي بها الناس، لكن لا أذكر اسمه. خيرا لو بعد الموت خير. نعم.
الملامافية.
نعم أكل.
الملامافية يا شيخنا.
من؟
الملامافية.
نعم.
يقال كما جاء عنهم الطريقة الملامافية أو الملامافية أو الملامية، اسم اشتهر على طائفة من الصوفية وشيخهم الأول هو حمدون القصار، توفي سنة 71 و200.
مشكلة في الشيخ الأول هذا. مشكلة في الشيخ، كل فكر منحرف بدأ بإيه؟ بانحراف رجل، ولأن لكل ساقطة لاقطة، ولأن كل من جلس جلس إليه، ولأن لكل دعوة أتباع فيكثر الأتباع. الإخوان المسلمون فكرة رجل، تبلغه الدعوة فكرة رجل، نام فقام فألهم فكرة جماعة تبلغ الدعوة. صح يا إخوان؟ لهذا لو علم رجل عند مثل هذا في البدايات لابد أن يحذر منه ويعلن على رؤوس الأشهاد حتى أحضره الناس قبل أن تتكون له جماعة. أول ما يظهر عليه هذه الأمارات ويكون كذا حذر منه، حذر منه. نعم.
قال وقد سموا بالملامتية لأن طريقتهم تقوم على ملامة النفس في كل الأحوال، وأول شخص أفردهم بالكتابة هو أبو عبد الرحمن السلمي في رسالته أصول الملامتية، وقد قرر في صدرها أنه لا يوجد لهم كتب مصنفة ولا حكايات مؤلفة، وإنما هي أخلاق وشمائل ورياضيات. قال في وصفه محمد أبو العزائم الذاتي من الملامتية هو من لا يميل إلى الشمائل والشؤون فضلا عن الخلق والذاتيون.
هو إيه؟ من؟
محمد أبو العزائم تبحهم يعني.
أقول لك هو من؟ عيد العبارة الأخيرة.
نعم. هو الذاتي من الملامتية هو من لا يميل إلى الشمائل والشؤون فضلا عن الخلق.
نعم.
والذاتيون هم المؤهلون، هم المؤلهون للذات الأحدية، الذين هم المؤلهون للذات الأحدية الذين انكسرت قلوبهم لعظمة الحق فيجبرها الجبار كما يجبر أحدنا الإناء المنكسر، ومتى جبر أحدنا إناءه استعمله، ومتى جبر الحق قلبا استعمله. قال صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وقال أبو حفص النيسابوري الملامتية هم قوم قاموا مع الله تعالى على حفظ أوقاتهم ومراعاة أسرارهم، فلاموا أنفسهم على جميع ما أظهروا من أنواع القرب والعبادات، وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه، وكتموا عنهم محاسنهم، فلامهم الخلق على ظواهرهم ولاموا أنفسهم.
ده المقصد، أظهروا قبائح وأخفوا محاسن حتى يذمهم الناس. نعم. سبحان الله، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم.
وكتموا عنهم محاسنهم فلامهم الخلق على ظواهرهم ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطنهم، فأكرمهم الله بكشف الأسرار والاطلاع على أنواع الغيوب وتصحيح الفراسة في الخلق وإظهار الكرامات عليهم، فأخفوا ما كان من الله تعالى إليهم بإظهار ما كان منهم في بدء الأمر من ملامة النفوس،
ومخالفتها، والإظهار للخلق ما يوحشهم ليتنافى الخلق عنهم ويسلم ويسلم لهم حالهم مع الله، وهذا طريق أهل الملامة.
نعم 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 اقرأ. نعم.
قال بعضهم: وقد اتخذت محاربة الرياء في مذهب الملامتية صورا مختلفة، نجملها فيما يلي: أولا، اتهام النفس ولومها في كل ما يصدر منها من قول أو عمل أو يخطر لها من خاطر. قال: ثانيا، عدم النظر إلى أعمال الطاعات والعبادات وتحريم استشعار اللذة بها وإسقاط الافتخار بالأعمال والاعتزاز بها وبكل ما هو حظ للنفس كالإرادة وغيرها، بحيث لا يرون إلا الله ولا ينظرون إلى أي فعل إلا على أنه لله. وربما كان هذا هو الذي يحمل بعض المتأخرين منهم في عصور تدهور هذا المذهب على ترك التكاليف الدينية. ثالثا، عدم النظر إلى العلم وعدم ادعاء شيء منه. رابعا، تحريم كل المظاهر التي يجد فيها الصوفي تميزا بينه وبين غيره من الناس، أو التي قد تسبب له شهرة، سواء في ذلك ما اتصل بطقوس أهل الطريقة وشعائرهم التي تميزوا بها عن غيرهم، أم بأحوال الصوفية ودعاويهم.
نعم اقرأ.
قال: فظرفت عين عبد الله. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الأيلي قال حدثنا الحارث بن غسان قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله: ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: يا ربي والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول: إن عمله كان لغير وجهي، ولا أقبل اليوم ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو ثقة
يقول بصري. يقول ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيف. نعم.
وهو ثقة بصري ليس به بأس. وقال ابن وهب: حدثني يزيد بن عياض عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن دينار.
قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع: موضوع في زياد بن عياض وهو متروك. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر.
هذا كلام الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني وفي يزيد بن عياض وهو متروك. وقال الألباني في ضعيف الجامع: موضوع. نعم.
قال: وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو، فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. وقال ابن جرير قال حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عامر السكوني قال حدثنا
هذا أيضا ضعيف، ضعف الألباني في ضعيف الترغيب. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا عمرو بن قيس الكندي أنه سمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية: فما كان يرجو لقاء ربي الآية، وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى على ما فهمه، والله أعلم.
يعني يقول ابن كثير معلقا على قول معاوية بن أبي سفيان: هذه أول آخر من نزل من القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشبع عبادة ربه أحد. يقول هذا أثر مشكل، لأن هذه في آخر سورة الكهف، ومعلوم أنها ليست من آخر ما نزل من القرآن، فكلها مكية، الكهف كلها مكية، فكيف تكون آخر ما نزل من القرآن؟ فيقول ابن كثير: ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة. ده هذا على فرض ثبوت ذلك عن معاوية رضي الله عنه، هذا لو ثبت عن معاوية رضي الله عنه فيكون ما تأوله ابن كثير هذا قريبا، أو يكون أنه وهم، أو يكون وهم والوهم أبعد، لكن لعل هذه تكون آخر ما نزل، أي في شأن هذا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
قال وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن علي،
لأن الأخرية نسبية، قد تكون آخر ما نزل باعتبار، تكون آخر ما نزل باعتبار ما بالنسبة إلى شيء فيكون يقال آخر ما نزل. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا النضر بن شمي قال حدثنا أبو قرة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الآية كان له من النور من عدن
من عدن
أبين إلى مكة حشو ذلك النور الملائكة. غريب جدا.
نعم. وقال الألباني في ضعيفة، ضعفه الألباني، شوف سبحان الله قل حديث يمر معنا إلا أن نقول ضعفه الألباني أو صححه الألباني، كثرة الأحاديث التي عمل عليها الشيخ رحمه الله، نسأل الله أن يجعل هذا ميزان حسناته وأن يبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. نعم. فهذه الآية آية عظيمة وآية جامعة وتبين مراد الله عز وجل من عباده، قل إنما أنا بشر مثلكم، نفي لكل غلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي بشر وليس ربا ولا إلها، فلو قالوا آمنا بأنه بشر لكن يعطونه حق الله فلا تسمع دعواهم، فهم جعلوه إلها ما جعلوه بشرا، لأن البشر لا يعبد أما الله يعبد، فأنتم صرفتم حق الله عز وجل له، إذن جعلتموه إلها وإن لم تعتقدوا ذلك. العبرة ليس باعتقادكم، والعبرة ليس بنفيكم وإثباتكم، العبرة بأعمالكم، فحق الله أن يعبد وحق الرسول أن يتبع، فجعلتم من حق الرسول أن يعبد. أغثني يا رسول الله بعدما مات والنبي لا يملك نفسه نفعا وضرا، فكيف يملك نفسك نفعا وضرا؟ ويؤولون الآيات، والله يا أخوان كل أملك نفسي نفعا وضرا، يؤولون هذه الآيات، ما في آية لا في الصفات إلا حرفوها، ولا في توحيد العبادة إلا في العبادة إلا حرفوها ليتفق هذا مع منهجهم الخبيث الذي هم عليه، منهجهم الخبيث الذي هم عليه، وينشرون في الناس، انظر سبحان الله أين الله، ينشرون في الناس أن الله ليس في السماء وأن الله ليس له صفات حتى العباد. ولهذا تجد التزاوج بين الأشعر الصوفية، قل أشعرين إلي هو صوفي وقل صوفيين إلي هو أشعري، توأم في كيس واحد، صحيح قل أشعري إلي هو صوفي وقل صوفي إلي هو أشعري، ما تجد. ولهذا يقول بعضهم الشرط عندنا الأزهري سوى أشعري، الأزهري سوى صوفي، الأزهري يساوي مذهبي في الفقه، لا الأزهري يساوي سني سلفي، ليه تأخذون أظهر منا؟ ليه الأزهري سوى محمد حمد فقي، الأزهري يساوي خليل هراس، الأزهري يساوي وهكذا، ليه أنتوا عايزين الأزهري يعني ليه يعني؟ هذا الأزهر ملكنا ولا ملك طائفة؟ الأزهر ملك الجميع، والأزهر أولى بكل سنة، وهم يحاربون التعددية ويحاربون، ليه تسحبون الأزهر منا؟ الأزهر ليس فكر الرجل، الأزهر مؤسسة دينية تعلم الدين، والدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، لما ليه تأخذون أنتم رجل أو بعض الناس أو إلى آخره؟ فالشاهد يعني من هذا أنك تجد هؤلاء أتوا إلى النصوص وعملوا النصوص وحرفوها حتى كان ما كان. فهذه الآية آية عظيمة، قل إنما أنا بشر، تنفي أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الإلهية أو من حقوق الإلهية، فالرسول صلى الله عليه وسلم مدبوع ليس بمعبود. أول كلمة قالها أبو بكر ما هي يا أخوان؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. مات النبي لكن دينه باقي، لكن الرب ما مات، وتوكل الحي الذي لا يموت، الله ما مات، قم اعبد الله، قم واصله. ماذا قال أنس بن النضر لما أشيع في أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ ماذا قال لما وجد قوما يجلسون قال ما أجلسكم هكذا؟ قالوا أما سمعت؟ لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم النبي مات، مثلا لو أن نبي مات، لكن ما مات الدين. ولهذا الصحابة جاهدوا بعد رسول الله وفتحوا الفتوحات، وهكذا السلف. فالنبي متبوع ليس بمعبود. أما هؤلاء يسمون أشياء بغير اسمها، الدعاء والنذر والذبح وكل هذا والاستغاثة الشركية يسمونها بغير اسمه. فهم يقول معك، احنا نتفق ان الشرك حرام، نعوذ بالله من الشرك، لكن يسمون هذه بغير اسمه، يسمون الشرك بغير اسمه. يعني ما الشرك عندهم؟ ارجع بقى الى كلامهم. سبحان الله، منهم من يقول ان الشيطان يأس ان يعبد برضكم، هذه اذا لا شرك في الامة بعد ذلك، لان النبي اخبر بان الشيطان يأس ان يعبد، خلاص ما في شرك. طيب النبي الذي قال هذا هو النبي قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد أقوام من أمتي الأوثان. النبي قال هذا، يبقى ما معنى إن الشيطان يئس أن يعبد بردكم هذه؟ إن الشيطان يئس أن يعبد، يئس إخبار عما في نفس الشيطان، ليس إخبارا عما في نفس الواقع أن الشيطان لا يعبد. الواحد فيكم لو كان يعيش في عهد الدولة العبيدية، بني عبيد القداح، دولة مسماة زورا دولة فاطمية، الدولة التي ظاهرها زندقة والعياذ بالله وباطنها نفاق، قد تيأس انه تأتي السنة يوما ما في نفسك، في نفسك معقول الواقع ده يتحول؟ اجبار الخطباء على مسبة الصحابة على المنابر، من شتم وسب فله دينار وإردب، كيف يتحول الواقع هذا؟ مثل ما تقول الآن يعني سيطرة الصوفية والأشعرة، معقول ممكن يأتي السلف معقول يأتي هذا؟ فممكن إنسان يقع في نفسه هكذا. والشيطان لما رأى الصحابة ورأى التوحيد ورأى عز الإسلام يأس أن يعبد. يبقى هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما في نفس الواقع. النبي قال إن الشيطان يعبد، ولا قال إن الشيطان يئس أن يعبده الصحابة رضوان الله عليهم؟ لكن النبي أخبر أن الشرك في الأمة، وأنه لا تخمس حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال لتتبعون سنن من كان قبلكم، هذا القدرة والقدرة إلى آخر ذلك. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ ويقول حتى لو دخلوا جحرة ضب لدخلتموه، يعني أقوام من هذه الأمة يفعلون ذلك، هذا أمر مقرر، والشرك إلى يوم القيامة موجود، لكن دول بيحرصوا على هذا. فيقولون مثلا، يأتون بهذا النص يقولون دليل على أنه ما في شرك. طيب مثلا حديث النبي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وطبعا النبي مجاب الدعاء، يبقى أي دعاء عند القبر واستغاثة بالرسول ليست شرك. ليه؟ لأن النبي دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد. يبقى تأتي أنت تقول الذين تستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء مشركون، والنبي قال إن دعا الله عز وجل ألا يجعل قبره وثنا يعبد. الرد عليهم، لا تفهمون أنتم، النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، ولا قال اللهم لا تجعلني سبب شرك، لا تجعل قبري وثن يعبد. وفعلا قبر النبي لم يتخذ وثن يعبد، ولن يتخذ ان شاء الله قبر النبي، اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. لكن من اشرك عنده في المسجد واشرك عنده القبر وبينه وبين القبر حائل، له علاقه بالحديث؟ لا، ليس له علاقه بالحديث، ليس له علاقة بالحديث. ويستدلون على ذلك أيضا بقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى نحن نأتي الرسول ونطلبون أن يستغفر لنا والنبي سيستغفر لنا، وهذا أيضا استدلال باطل، لأن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، وما قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، إذا ظلموا، لكن إذ ظلموا، وهذا حديث عن أقوام قبل الآية، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا في الطاغوت ويقدمون ويكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدرت ثم يقولون نردنا أحسن توفيق أولئك الذين لعنهم الله ومن لعن عنه فلن تجد له نصيرا إلى أن قال وما أرسلنا رسولنا وما أرسلناك إلا وما أرسلنا إلا يطوع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك. هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل قصتهم لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله وأنت حي واستغفر لهم الرسول يبقى هذه مرتبطة بمن قالوا إذ ظلموا حينما ظلموا أنفسهم جاءوك وليس إذا ظلموا جاءوك. فرق كبير بين هذا وذاك. فحرفوا وأولوا بل جعلوا من الدلائل على الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار منه كذا من دلائله أنه لا يعرف قبر على وجه الأرض إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم على القطع 100% لقبر النبي. قبر إبراهيم مختلف فيه أما غير ذلك ما تعلم قبره. لماذا من لماذا يقول كبيرهم أظن صاحب الخواطر أن دي آية من آيات الله أو علي جمعة أحدهم يعني وذلك لأن النبي لما كان حيا وكان الصحابة يأتون يستغفر لهذا ويدعو لهذا طيب هذا حظ الأمة منه في حياته طب ما حظ الأمة منه بعد موته فمن لنا طيب النبي الصحابة كانوا موجودين ويأتون النبي واستغفر لهذا ويدعو لهذا طيب مات النبي من لنا فلهذا علم قبره حتى يأتيه الناس فيطلبون منه الاستغفار فيستغفر له. من هنا كان قبر النبي معلوما ليه ليبقى حظ الأمة في النبي بعد موته. في عهد النبي كان الصحابة موجودين فيأتون النبي طب وبعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم طب يبقى من لنا نحن مساكين احنا نريد ان النبي يستغفر لنا يبقى علم قبره حتى نأتي قبره ونطلب منه ان يستغفرنا فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لنا. يبقى النبي كان للصحابة وحي والنبي لنا بعد موته ومن هنا هذا السر في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى معلوما إلى يوم القيامة أي ليبقى تعلق الناس به ويأتونه ويستغفرونه يطلبون منه أن يستغفر لهم إلى يوم القيامة. شوف يا أخوان التأويلات أهو ده زي الإخوان المفسدين لما أرادوا أن يجعلوا محمد الغزالي منزلة سقى منحرف هذا الضال فمد بالمملكة هو فأراد أن يجعله قدرا قال لك مات ثم يسر الأمر حتى جاء إلى إيه المدينة ليدفن في المدينة ولما ذهبوا إلى البقيع يجدون مثلا قبر يبحثوا مش لاقين حتى وجدوا قبر القبر ده يقدر الله عز وجل إن يكون بين فلان الفقيه وفلان المحدث من السلف سبحان الله ليدفن بين المحدث والفقيه. شوف من آيات الله كرامة ما وجدوا في البقيع مكانا إلا بين قبر فلان وعلان هذا من المحدثين حديث الأمة وهذا من فقهاء الأمة إشارة إلى منهجيته كان يأخذ من هذا وذاك ده القبر ده المكان يضحكون علينا ولا يستغفروننا ولا إيه ماذا سبحان الله. والرجل ما مات إلا هو يطعن في المحدثين كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث بين أهل الفقه والحديث هذا الكتاب من أسوأ ما كتب وما كتب سيء لكن هذا من أسوأ ما كتب طعن في المحدثين وغربلهم غربلة لا بخاري ولا مسلم ولا أئمة السنة أبدا غربلهم لا يروون ولا يفهمون وعارض السنن والأثار الظاهرة بكلام الفقهاء الذي في مجمله شاذ يأتي بقول شاذ ويحمل هذا عليه ويحاكم البخاري ويحاكم مسلما ويحاكم من آخر ذلك من أسوأ ما كتب. فكل يعد لمنهجه العدة ويحرف لمنهجه هذا التحريف. فالنبي الله قال قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم في البشرية، لكن هو أكرم وأفضل سيد ولا آدم كما أخبر عن نفسه. يوحى إلي أنما إلكم إله واحد، تقرير التوحيد، يبقى الأول تقرير الاتباع، توحيد المتبوع، ثم توحيد المعبود. يوحى إلي أنما إلكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه، يريد النجاة، يريد الثواب، يريد الأجر، يريد المكان عند الله عز وجل في الآخرة، فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. اتباع وإخلاص، هذا هو من كان يرجو لقاء الله عز وجل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فلا يدخل في ذلك المشركون، ولا يدخل في ذلك عباد القبور، ولا يدخل في ذلك هؤلاء، إنما الموحدون. ولهذا النبي يقول ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه، ده اللي بيقوم يصلي عليك. طب وأنت لابد أن تكون على الشرط، لابد أن تكون على الشرط، وأنك أيضا لا تكون مشركا بالله رب العالمين. هذه الصورة صورة عظيمة وفضلها عظيم كما بينا في أول الصورة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وبالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به الذابين عنه من تحله المبطلون. آمين.
تيسير العزيز الحميد شيخنا.
نعم.
تيسير العزيز الحميد ذكر الفرق بين الرياء والسمعة، بس ما ذكرت يعني. قال وفي تيسير العزيز الحميد الفرق بين الرياء وبين السمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، والسمعة لأجل سماعهم، فالرياء يتعلق بحاسة البصر والسمعة بحاسة السمع، ويدخل فيه أن يخفي عمله لله ثم يحدث به الناس.
نعم.
أحد الإخوة أرسل سؤال شيخنا يقول أحسن الله إليكم، وردت الأدلة على تفضيل صلاة النافلة في البيت من المسجد.
يعني بعد أن أكون قد أنهينا نصف تفسير ابن كثير، يعني مما وفقنا الله له بفضل عز وجل أننا فتحنا جميع التفاسير تقريبا أو على الأقل المشهور وغير المشهورة، وأردنا أن نفتح هذه التفاسير حتى نعرف منهجية المفسرين، وحتى نعرف طريقتهم، ونكون قد مررنا على التفسير، سواء ابن جرير، سواء البغوي، سواء ابن كثير، مشاهير المفسرين في جميع العصور، من أول علي بن أبي طلحة في صحيفته عن ابن عباس رضي الله عنه، ثم تفسير مجاهد، ثم تفسير عبد الرزاق، يعني المتقدمين المفسرين إلى زمن هذا، الشنقيط في الأضواء، والشيخ السعدي في تيسير الكريم الرحمن، والشيخ فيصل المبارك في توفيق الرحمن، وكذا، حتى نعرف جميع التفاسير من طريقتهم ومنهجهم ونأنس بهم، ويكون هذا مفتاحا إن أحيانا الله وأنهينا فذكى من فضل الله سبحانه وتعالى، أو إن لم يكن فتفسير فتح وعرفت منهجيته وعرفت طريقته حتى لا يبقى مغلقا. وأيضا حاولنا بفضل الله عز وجل أن نجعل التفاسير دي من أجزاء مختلفة، بحيث ولله الحمد نجد أن التفسير قد انتهى يمكن مرات معنا، سواء لو جمعت ابن كثير مع البغوي مع ابن جرير مع كذا كذا كذا، تجد أن التفسير قد انتهى من أيضا من إيه من باب آخر، وهو أن هذا يكمل هذا وأن هذا يكمل كذا، هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع، حيث يأتي من التفسير مع ما انضاف إلى إنهاء تفسير كاملة، زي تفسير عبد الرزاق، صحيفة علي بن أبي طلحة، تفسير مجاهد السعدي رحمه الله تعالى، يعني تفسير انتهت بجوار تفسير جامع تفسير السلف في ذلك، أبي عبيد القاسم السلام من النسائي، البخاري، مالك، عطاء، سعيد بن جبير، مدرسة ابن عباس، مدرسة الكوفة، مدرسة أهل المدينة، تفسير أهل المدينة والكوفة وتفسير أهل مكة، كل هذا الحمد لله يعني أخذنا فيه ما طبع منه من جامع التفسير في رسائل الدكتوراه والماجستير، فيكون بهذا قد تسنى لنا جملة كبيرة ولله الحمد والمنة من التفسير. وإن شاء الله إن أحيانا الله رمضان القادم سيكون معنا أيضا جامع تفسير أئمة الدعوة في وقعنا على تفسير يجمع أيضا كلام أئمة الدعوة في التفسير, في التفسير إن شاء الله يكون هذا أيضا رسالة جمعها البعض. أسأل الله أن يطلع عمرنا وإياكم على طاعته. فالأنس كل الأنس في ظل كتب السلف والحمد لله, وهذا كله منهجيا نحن نربط الأمة بماذا؟ بالأئمة والكتب التي يتم بها في كل فن من الفنون. نعم, يعني مثلا أجد تفسيرا منتشرا ومشهورا مثلا فسره جماعة من العلماء, طيب حتى لو تفسير صحيح ما عليه مؤاخذات, لكن ويجوز تقرأ فيه ولا إشكال وتنتفع به ولا إشكال, لكن التبني, لكن التصدر, تبني أن نصدر الأمة هذا تفسير جمع بعض العلماء قدمه الشيخ فلان, وماذا لو قدمه الشيخ فلان؟ طيب أنا بين تفسير جمعه بعض العلماء وتفسير مجاهد, بين تفسير جمعه بعض العلماء وتفسير الطبري, بين تفسير جمعه بعض العلماء أو جمع من العلماء وتفسير ابن كثير, يعني هذه الأصول لابد نحافظ عليها, لابد نحافظ على كيان وكنه هذا المنهج بأصوله ومرجعياته سواء من أئمة أو من كتب. وإلى سيصل يوم من الأيام إلى أنه تصبح كتب الفقه نعمل كتابا تهذيب الفقه أو تيسير الفقه, ما أدري تيسير الحديث تيسير كذا, ونترك كتب المسلمين ونترك هذه الكتب بغض النظر عن الكتاب هو ينتفع به أو لو انتفع, لكن الإنسان دائما يكون فيه يا أخواني محافظ على مع طالما أن الكتاب ليس صاحب مبتدعا ولا مثلا يعني مجهولا لا يعرف أو كذا, حتى لو طلبة العلم مع الاحتفاظ بأننا ننتفع به إن كان في نفع وإن كان صاحبه سلفيا ننتفع به كل شيء, لكن لابد أن نؤصل في الأمة تلك المنهجية كما أصلها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. في عندنا حتى في الحديث تجد كتب الأصول في الحديث اللي هي الأصل عند المحدثين يرجعون إليه, في كل فن كتب أصول, في كل فن كتب أصول. نعم, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد حديث الأصول ولا باب حرام وحلال, فإن حصل هذا أنظر ما يكون في الأم, أنظر ما يكون, هذا نادر جدا. الأصل ما هو؟ الأصل هو جمع الناس على هذا, فلا تأتي أنت من بين 10,000 كتاب تقول ده فلان شرح, زي ما احنا الآن كده لما نيجي نقاعد كمقاعد السلف طلب العلم على يد مين؟ العلماء, ولابد من العلماء, انت جالس مجهز حاجة واحدة, الشيخ الألباني ها ما طلب العلم ومن غير شيخ, يعني انت جالست بقى كل ما نيجي يتكلم يبقى هنهدم قاعدة السلف عشان الشيخ الألباني طلب هذا مثلا, يبقى دي مسائل نادر لا حكم له. فلما تأتي مثلا بكتاب شرحه عالم من ما بين 10,000 عالم, مع انه العالم اخر, فرضنا ان عالم شرح كتابا لطالب, يبقى ده كم حجمه هو؟ واكيد دي مواصفات معينة و و و وفائدة معينة, مثلا ممكن يكون مسألة معاصرة, ممكن يكون شيء معين مثلا في نفع غير متكرر مثلا, احنا مش بنحرم, احنا بنقول انتهج ايه المنهجية, ده بيكون الخط العام, المنهجية ده خط عام, ده مقصودنا في الكلام, ده مقصودنا في الكلام. يبقى احنا في المنهجية بنضع الخط العام, الخط العام كتب الفن أئمة الفن بس خلاص, والعلماء الكبار. طب العلماء الكبار دول كتبهم انتهت؟ لو بقيت تشرح كل ساعة كتاب لن تنهي, لن تنهي. تأتي بقى مسألة نادرة أو كتاب نادر ما تأتي تجلس لي أنت مجهز الرد فيه, يبقى تهدم منهجية السلف في الارتباط بكتب الفن وأئمة الفن لأنه فلان أصل شرح كتاب لفلان مثلا, أو تأتي تقول أصل أباني طلب العلم على لم يطلب على يدي الأشياخ والعلماء, مع أن الألباني نفسه طلب لكن لم يتوافر له من المشايخ ما طلب الغير, وهو نفسه يقول أخبر عن نفسه يقول هذا الشيخ المزعوم محمد رضي الله عنه وكذا, فاتته أشياء لأنه لم يأخذ عن علماء, هو نفسه يقول عن نفسه, هو نفسه يقول عن نفسه, لكن الذي يدعو إلى نفسه لا يأخذ كلام الألباني عن نفسه, هياخذ ما يريد ودع ما يريد. ودي مشكلة كبرى انك احنا تحول العلم الى نظرة شخصية. مقاسي انا اخذ علم ما يتناسب مع مقاسي انا. لا يا اخي، انا اقدم العلم على مقاسيه هو. انا بقى ضعيف في باب لا اعاديه. بعض الناس جاء قال ايه اصول الفقه ده، يعني كله كلام كده ماله، اتركوا اصول الفقه لانه عاجز يشرح اصول الفقه. واحد يحارب التجويد وكذا، وان الامام احمد كان وياتي باشياء ونقولات تزهيد في التجويد او في القراءات. طب انت عاجز في علم تجويد في الامه وفي علم القراءات في الامه، انت عاجز؟ قول انا عاجز. فمن الافات العظيمه جدا ان المتصدر ياتي فياخذ العلم بمقاسه. اللي ما اللي ضعيف فيه اتركوا اتركوا، شغلوا بالكم بهذه الاشياء، لا شغلوا بالكم بهذه الاشياء، اتركوا 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 هذا. لانه عاجز يتعلم ايه هذا الامر. لكن قل اسال الله ان اتعلمه، لا تعادي اذا الى الشيخ فلان وتعلم علم جيد، هذا العلم جيد وكذا تعلمه. طيب يا شيخ اعملني درس، والله انا ما درست العلم هذا او ما عندي استطاع ان ادرس هذا العلم، اذهبوا الى فلان الى علام مثلا. لكن اعادي زي الضعيف في النحو يقول لك جيب الاثار، وبعضهم كان ضعيفا في النحو وبعضهم كان يلحن وبعضهم ويعمل لنا يكاد يعمل مجلد في اللحن في اللغه لا. احنا لما تكلم رسلان وقال يعني هشام يتكلم بهذه العاميه احنا نقول لا بفضل العاميه؟ ابدا، الحمد لله نتكلم بالعربيه وندرس العربيه بفضل الله عز وجل. لكن معروف ان اي شيخ بيتبسط بالعاميه احيانا، ايه الاشكاليه في هذا؟ خلاص، ولهذا تعالى انت نفسك عاميتك سوقيتك. الا واحنا نجيب في ما شاء الله اللغه العربيه عضلاته شراميط، لغه عربيه ما في مشكله، لغه عربيه جتكنين على كرشك المدلد، اللغه العربيه عادي ما في مشكله، ايه الاشكاليه؟ جميل هذا. لكن عشان يقول يا الله تقوم بيقول لكن انت تعادي بقى هذا؟ لا، اللغه العربيه لغه ينبغي لاي شيخ ان يلتزم وان يستقيم عليها. لكن فرق بين هذا وبين التبسط بهذه، النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسط في هذا، تبسط مش جاهل باللغه العربيه، مش جاهل باللغه العربيه، لكن تبسط هذا معروف. فاول المردود عليك لانك اتيت بما لا تعرفه الا السوقي، مش عاميه، لا سوقي، كتكديل على كرشك المدلدل، ده مش دي سوقيه؟ حط مش عارف ايه بتاع الجرع على البابور ولا مش عارف بيسموه ايه ده، ما كان بيقول ايه اكفى على اي اشياء سوقيه بيلعبوا به الان على النت بها. العاميه غير، العاميه تكلم بها كل العلماء، ما في عالم الا وتبسط تكلم او الاخير، وليس جهلا بالعربي. ولا نريد ان نقول مثلا بعض العلماء كان اكثر الغالب في كلام العامية، الغالب كان بعض مشايخنا، انا ما اذكر لانه يوم يطيع لك ولا هشام يطعن في العلماء، خلاص زي ما احنا قلنا كده مثلا بعض مشايخنا في التجويد ما كان يعتني بالتجويد عادي، بس ده بيطعن في علماء المملكه، ما هو فاضيين عايزين اي حاجه زيهم، يبقى بيطعن في العلماء، يبقى يطعن في الصحابه، عائشه تلمست النبي ويطعن في الصحابه، النبي لما يتنازل في الحديبيه يعني كان ممكن يتنازل، يبقى بيطعن في الانبياء. طيب بعض علمائنا واحنا بنبين بدع القراء ونقول يعني عدم الغلو والتنطع في التجويد وكذا وكذا، وان هذا التجويد مستحب، بعض علمائنا كان يقرا القراءه العاديه، يعني بعض الاخوه اتقن اتقن في القراءه من الشيخ فلان هيقرا، ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ الا بعض اخواننا مع القراءه العشر، يبقى ده طعن، ما في طعن ولا شيء، قال لك طعن. طيب خد هذه، بعض علمائنا كان اكثر كلام العامي في دروسي تبسط شديد جدا، اكثر كلام العامي، يعني الفصيح في كلامه نادر سبحان الله، ولكن مثلا في برنامج مثلا فتاوى نور عضار ولا كلمة عمي ولا كلمة من أكثرهم استقامة في اللسان. سبحان الله، كأن هذا ليس ذاك. هذه طرق معروف في الخطابة أسلوب، في التدريس والتبسط أسلوب، في الوعظ أسلوب، في الفتاوى أسلوب، لكن ما في خلاف نستقامة على العربية وكذا، ما في خلاف فيها. في خلاف في هذا نعادي العربية لأنك لا، ففي العلماء يتبسطون مع علمين بالعربية، ما يعرف العالم وكان الله غفورا رحيما، لكن بيجي يقول لك فكان الله غفور رحيم، لازم تقول بقى آية غفورا رحيما ترك المعروف، هذه معروفة. ولا هذا الرجل انتقد في اللغة العربية، انتقد، فكان رده، كان ردك نقل عن سلف، ما أحاط بلغة العرب إلى النبي، هو ببر نفسه ما أحاط بلغة من النبي. قال ما شاء الله، طب ولماذا أنت الآن؟ فرقم واحد انتقدت فاحتجت بأنه ما أحاط بلغة قبل كده. اثنين، العامية عندك سوقية ليست عامية. طب ثلاثة، انتقدت زيدا وهو عارف بالعربية وتكلم بها، ولم تنتقد عبيدا ولا عمر ولا عمرو ولا عمير ولا عمار ولا كل هؤلاء الذين يتكلمون بالعامي. علامة فصل، لو كانت هذه مشينة فلتشن الجميع، أو رخصة فلتكن رخصة الجميع. واضح يا إخوان؟ نعم. الحمد لله ما صدنا عن مشايخنا او كذا ان هذا يتكلم بالعربي بالعامية، يتكلم بالعربية. ابن باز، العتيمين، كل هؤلاء ما في عالم الا عنده تبسط بالعامية في بعض الاحوال. هذا معروف يعني، في ده امر ينكر؟ طب ولو افترضنا ان العالم ما تكلم الا بالعامية، فاتوا كمان. عالم راسخ كذا كذا تكلم بالعامية، فاتوا كمان، مو بوجوب مثلا. لكن الحمد لله ما اظن ان شيخا من شيوخنا الحمد لله أو من مشايخ الأمة يتكلم بالعامية في كل شيء، لكن مقل ومستكثر. نعم. أن تفصل العلم على مقاسك من أخطر ما يكون، أن تنزل قواعد العلم على ما يناسبك من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. يبقى تهدم قاعدة تلقي على الأشياخ، لأن الشيخ الألباني كذا، تهدم قاعدة الارتباط بكتب الأصول وأئمة الفن، تهدم أصل الشيخ فلان شرح للشيخ فلان كتاب، ما هو هذا عالم مع عالم. طيب لا إشكال في العالم مع العالم، لا زال العلماء يشرح بعضهم لبعض، لكن عالم هيأتي بكتاب طالب ما في. طب لو حصل كم؟ لا يكاد يذكر، لا يكاد يذكر. أنا عن نفسي ما أعرف، لكن هنفترض انك تدخل على النت يجيب لك كتاب كتابين في عمر الامه، ايه لي ما يبقى هذا ايه اسمه نادر. وحتى لو 10 لو 20 لو 30 لو 40، لكن لا يخرج القاعده العامه وهي الارتباط بكتب الفن وتبقى على ما عليه وائمه الفن، هذا معروف. الان كثير جدا الذي يعنى بعلم الحديث، لكن ضعاف. ليه؟ لم يرتبط بكتب اصول، انما ده عند عدوي مرتبط بالعدو، ده عند حويني مرتبط بالحويني، ده عند حلبي مرتبط بالحلبي، ده عند مشهور مرتبط بمشهور، قاعدته قاعدته بيورثها، يورثون هذه وياخذ نفس منهجيه شيخه. لكن لو ربطوا بالعلم اخذ منهجيه العلماء وحاكم اليها شيخه، وده من ضمن المقاصد اللي بتنحى فيها كتب الفن. ليه؟ لانك ستحكم اليه يا متكلما في الثورات، يا داعيا الى الخروج على حكام المسلمين، يا داعيا الى ملء الميادين. لماذا لم تتكلم من كتب السلف في حكم الخروج والمضارات وغير ذلك؟ لماذا؟ لانه سيحكم اليه، سيحكم اليه. فمن كان بيته من زجاج يحرص الا يغضبه الناس بالحجاره، صح ولا لا يا اخوان؟ هذه مشكله، مصاب كبير جدا جدا جدا، ان العلم يتحول الى أن يخرج من بوتقة الشيخ، فالشيخ هو الذي يرى، هو الذي يقرر، وهو الذي يفعل، حتى يصطبغ الطلاب بماذا؟ بصبغته، صبغ الطلاب بصبغته، يوجههم بتوجيهه. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله.